بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقيل، هذا قول آخر، قول أول الأصل في الأمر المطلق الوجوب، إلا إذا دل دليل أو وجدت قرينة تدل على أنه الاستحباب. وقيل إن الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأمر به يدل على طلبه، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإن قلنا بالوجوب أثم التارك، فنقول إن الأصل عدم التأثيم، وإن قلنا أنه عصى وخالف لكن الأصل عدم التأثيم. وأجابوا عن الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن الله تعالى لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، والفرق بينهما واضح، لأن عن أمره أي راغبين عنه، وفرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكنه هوى نفس، بين الراغب عنه الزاهد فيه. ولذلك جاءت كلمة عن الدالة على المجاوزة، كما قال ابن مالك: بعن تجاوزا عنا من قد فطن. وإذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعد يتبعها، فتكون كل الأوامر في الطاعة أوامر على سبيل الاستحباب. قال: وفرق بعض العلماء. لا شك أن هذا القول الذي هنا أنه قول مرجوح. قال: وفرق بعض العلماء رحمهم الله، فقالوا: أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن هذا هو الذي خلقنا له، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما كان سبيله الأخلاق والآداب فهو الاستحباب، لأن الأخلاق والآداب ليست على سبيل التعبد، لكن قد يفعلها الإنسان امتثالا لأمر الله فيكون بذلك عابدا لله تعالى. وهذا القول لا بأس به، وقد يكون أقرب الثلاثة، أقرب الأقوال الثلاثة. ما هو هذا القول الثالث؟ ما كان من الأوامر على سبيل التعبد فهو للوجوب، وما كان من الأوامر على يعني في باب الأخلاق والآداب فإنه يكون محمولا على الاستحباب إلا إذا دلت قرينة على أنه للوجوب. قال: لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجد العلماء رحمهم الله كلهم أو جمهورهم يقولون إنها للاستحباب، وهذا أقرب ما نتخلص به، وهو أن نقول: ما كان من شأن العبادة فهو للوجوب، وما كان من شأن الآداب والأخلاق فالأمر للاستحباب. وهذا ما لم توجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب، لأن الكلام السابق في الأمر المطلق، هذا الخلاف في شأن الأمر المجرد المطلق عن قرينة تدل على وجوب أو عدمه. قال: أما مع وجود قرينة فالواجب العمل بها، فمثلا الأمر بالأكل باليمين من الآداب، فعلى القاعدة يكون الاستحباب، لكن ورد قرينة تدل على أنه للوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن الأكل والشرب بالشمال قال: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والشيطان أكثر الكافرين، والتشبه بالكفار محرم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. هذا هو القرينة التي ذكرها، مع وجود قرينة فالواجب العمل بها. قال: معناه أنه إذا وجد دليل على الإباحة فإن الأمر للإباحة، أو على الندب فالأمر للندب. ولهذا قال: بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. الأمر الذي ورد دليل على أنه المراد به الإباحة أو المراد به الندب فإنه يصرف إلى ذلك. قال صرفه أي صرف الأمر عن الوجوب. وقوله حتم أي لزم. وقوله بحمله على المراد منهما أي من الإباحة أو الندب. فإن وجد دليل يدل على حمله على الإباحة وجب حمله على الإباحة، وإن وجد دليل يدل على أن الأمر للندب وجب حمل الأمر على الندب. مثال ذلك قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أين الأمر؟ فاصطادوا. هل الصيد، هل إذا انتهى الإنسان من إحرامه من حج أو عمرة يجب عليه أن يذهب للصيد؟ ما يجب عليه، فالأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للإباحة. ومن القواعد التي ذكرناها في أول الكلام على هذا الباب أن الأمر بعد النهي يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع الحكم، لرفع الحكم خذ به تفي، لرفع النهي خذ به تفي. فهذا أن الأمر هو لرفع النهي، النهي هو الصيد في حال الإحرام، فعاد إلى ما كان عليه قبل. ما الذي كان عليه قبل؟ الإباحة. إذن الأمر هذا للإباحة. وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا هنا ليس للوجوب وإنما للإباحة. قال فهذا الأمر ليس للوجوب قطعا، ولذلك لا نقول يجب على من حل من إحرامه أن يذهب للصيد، لكنه للإباحة، لأنه ورد بعد النهي، فكأنه قال إذا حللتم ارتفع النهي. وكما هو المعلوم والراجح أنها، أن هذه القاعدة أن الراجح فيها أنه يرتفع النهي ويعود إلى ما كان عليه قبل. ولهذا قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هنا أمر وليس للإباحة وإنما هو لعودته إلى ما كان عليه قبل، وهو وجوب قتالهم. وهكذا المرأة منعت من الصلاة في حال الحيض، فإذا انتهت من ذلك قال فإذا أدبرت فأصلي عنك الدم وصلي، هذا الوجوب، هذا إلى ما كان عليه قبل. فيجب أن يحمل على الإباحة ولا يمكن حمله على الاستحباب ولا على الوجوب من باب أولى. وكذلك إذا وجد دليل يدل على الندب مثل قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، هذا أمر، فماذا نقول في هذا الأمر؟ هل يجب على الإنسان يصلي ركعتين قبل أن يصلي المغرب؟ فكيف بهذا الأمر صلوا قبل المغرب؟ كيف؟ أين القرينة؟ أحسن، لوجود دليل يصرفه، وقوله في آخره لمن شاء، لمن شاء. قال مثل الأوامر الدالة على صلاة، على صلاة سوى الصلوات الخمس ما لم يكن لها سبب. لماذا قال ما لم يكن لها سبب؟ ليخرج به الخلاف في مسألة صلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة تحية المسجد، أن هذه فيها خلاف من أهل العلم يرجح الوجوب، لكن الصلوات في اليوم والليلة غير الصلوات المكتوبة هذه جاء الدليل على أنه، أنها لا تجب على الإنسان. هل عليه غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال فكل أمر بصلاة سوى الصلوات الخمس إذا لم يكن لهذه الصلاة، إذا لم يكن لهذه الصلاة سبب فإنه محمول على الندب لوجود قرينة، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي لما قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. إذن الآن الأمر المجرد ما هو الأصل فيه؟ هذا مختلف فيه بين أهل العلم، منهم من قال أن الأمر المطلق يقتضي إذا لم يوجد قرينة، الأمر المطلق يقتضي الوجوب، ومنهم من قال يقتضي الاستحباب. الذين قالوا كلهم الآن هذا إذا لم يكن هناك قرينة تخالف ذلك، الأمر يقتضي، الأمر المطلق يقتضي الوجوب. والقول الثاني الأمر المطلق يقتضي الاستحباب. والقول الثالث إن كان في باب العبادات فهو يقتضي الوجوب، وإن كان في باب المعاملات أو الأخلاق فإنه يقتضي الاستحباب، وهذا كله كما تقدم إذا لم يكن هناك قرينة. الشيخ ابن عثيمين في أكثر من موضع يقرر هذا القول الثالث، وهو أنه إذا كان في باب العبادات أنه يكون على سبيل الوجوب، الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وإذا كان في باب الأخلاق فإنه يقتضي الاستحباب إلا بدليل يدل على أنه للوجوب أو قرينة تدل على ذلك. وكأنه خلاصة في مروره على كثير من الإشكالات التي تحصل في كثير من الأوامر في الأخلاق، باب الأخلاق فيها أوامر وتجد كثيرا منها ينقل فيها الإجماع وعدم الخلاف بالاستحباب مع أنه أمر، قال رحمه الله: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. تقدم معنا ذكر قاعدتين حول هذا، ما هي؟ أن الأمر المطلق يقتضي الفور، والثانية أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا إذا وجدت قرينة تدل على ذلك أو مقتضى له. ولم يفد فورا، يعني هذا يقول لا مع دليلا، دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندم بلى، ثم قال ولم يفد فورا، يعني الأمر المطلق إذا أفاد. طيب سيأتي الكلام، قوله ولم يفد فورا أي أن الأمر ليس على الفور بل هو على التراخي، هذا قول. وهذه المسألة مختلف فيها بين الأصوليين، هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أو هو على التراخي؟ معنى التراخي تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان، ومعنى الفور المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان. من يعيد؟ ما هو التراخي؟ تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان، ومعنى الفور المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان. قال: وهذه المسألة مختلف فيها بين الأصوليين. ما هي المسألة المختلف فيها؟ هل الأمر يقتضي الفور أم التراخي؟ قال: نقول إن دل دليل على أنه للفورية فهو للفورية، مثل إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، فهذا فيه دليل على الفورية لأن المسبب مقرون بسببه، فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه للفور، وإذا لم يوجد فهو على التراخي. وحجتهم أي الذين يقولون هذا القول أن المطلوب هو الفعل وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخي، والأصل عدم التأثيم بالتأخير. والقول الثاني هو أن الأمر للفور، وهذا القول اختاره ابن قدامة وابن القيم وابن النجار ويرجحه الشنقيطي. القول الثاني هو أن الأمر للفور، أي الأمر المجرد يدل على، أو الأمر المطلق يدل على الفور، ودليله نقلي وعقلي. أما النقلي فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب عليه الصلاة والسلام، وهو لا يغضب إلا على ترك مستحق. لما سألته أم سلمة ما لك مغضب، فقال ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. والحديث عند أحمد، وأيضا قصة بنحو ذلك في البخاري، وهكذا في حديث من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، واستبقوا الخيرات. قال: وأما العقلي فلأننا إذا قلنا إنه للتراخي فإلى متى؟ وهكذا أيضا استدلوا بقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، والفاء تقتضي أنهم فعلوا ذلك مباشرة، وتأخر إبليس فلم يعمل فعاقبه الله. وأما العقل فلأننا إذا قلنا إنه للتراخي فإلى متى؟ إذا قلنا إنه للتراخي فإلى متى؟ إن لم تحدده بزمن صار منتهاه حضور الأجل. يعني مثال الآن مثلا الحج مختلف فيه، فمن العلماء من يقول أنه واجب على الفور، ومنهم من يقول أنه واجب على التراخي. فالذين يقولون أنه واجب على التراخي، يعني الذين يقولون أنه على الفور يردون على من يقول أنه للتراخي، يقولون إلى متى؟ إلى متى يبقى زمن التراخي هذا؟ إلى حضور الأجل، إلى أن يأتيه الموت. وكيف يمكن أن يقوم الإنسان بالأوامر التي تعد بالألوف إذا كان آخرها عند موته؟ ثم يقال هل الموت معلوم الأجل؟ لا، إذن لا تدري لعل الموت يأتيك بغتة وأنت لم تتمكن من الفعل. وأيضا المبادرة بالفعل أحوط وأبرى للذمة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على المبادرة بها: بادروا بالأعمال، من أراد الحج فليتعجل. قال الإمام الشافعي: تأخير الصلاة عن أول وقتها يعرضها للنسيان وحوادث الزمان. إذن فالأصل المبادرة، يعني هذه الأدلة كلها تدل على أن المبادرة بالفعل هو الأصل. فالصواب أن الأمر على الفور إلا إذا دل دليل على أنه للتراخي، إلا إذا دل دليل على أنه للتراخي. عائشة رضي الله عنها متى كانت تقضي صيام رمضان؟ في شعبان. إذن قضاء رمضان هل هو على الفور أم على التراخي؟ على التراخي. إذن هذا دليل. حلف إنسان يمينا ثم حنث، الكفارة هل تجب علي على الفور أم على التراخي؟ على القول الراجح أنها على الفور متى قدر، في أول إمكانه. قال: فالصواب أن الأمر على الفور، أي الأمر مطلق، إلا إن دل دليل على أنه للتراخي. وأما التكرار فهو كما قال المؤلف: لا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا ورد ما يقتضي التكرار. إذا يقول العلماء: إذا علق الأمر بشرط أو صفة أو وقت فإنه يتكرر بتكراره. إذا علق الأمر بشرط أو وصف فإنه أو وقت فإنه يتكرر بتكراره، وتكون علة ثابتة. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، معلق وقت. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا وصف، كلما حصلت سرقة توفرت فيها الشروط انتهت فيها الموانع، فهذه وصف، يقال هذا الأمر يقتضي التكرار. كلما حصلت من إنسان جنابة وجب عليه تطهر. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد والصحيح عند الحنفية ومال إليه ابن قدامة، ورجحه الطوفي وابن الحاجب. قال: فإذا أمر الشارع أن نفعل شيئا وفعلناه مرة برئت الذمة، إلا إن وجد ما يقتضي التكرار، كأن يكون المأمور به مؤقتا بوقت، كصلاة الظهر مثلا فهي مؤقتة بزوال الشمس، فكلما زالت الشمس صلينا، أو كان مقيدا بسبب فهذا يتكرر بتكرر سببه، كالزكاة كلما حال الحول وجبت الزكاة. فإذا أدى الزكاة أول سنة فلا يقول برئت ذمتي، لأنها تتكرر كل سنة، حتى ولو كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله وهو زكوي، فإنه يجب عليه أن يزكي كل سنة، لأن الزكاة قيدت بأن تمام الحول موجب لها، يعني هذا الآن مقيد بسبب، مقيد بوقت، أما ما لم يقيد بشيء فإنه لا يلزم التكرار فيه. مثل وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، يجب على الإنسان مرة واحدة وقت الحصاد، ولو بقي عندهم ذلك تلك الحبوب أو الثمار وتكرر بقاؤها سنوات فإنه لا يجب عليها، لا يجب عليها الزكاة إلا عند حصادها فقط. وأما إذا أطلق فإنه لا يقتضي التكرار، لأن الامتثال يحصل بالفعل مرة، كما لو قلت يا بني اسق الفقير فسقى فقيرا، فهل يلزمه أن يسقي كل فقير؟ لا، إلا إن وجدت قرينة تدل لذلك، كأن تقول كلما جاءك فقير فاسقه، فحينئذ يقتضي التكرار. فالصواب أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار كالمأمور المؤقت أو المأمور المقرون بسبب. هذه خلاصة، الأمر المطلق لا يقتضي التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار كالمأمور المؤقت أو المأمور المقرون بسبب. إذا ما تعريف الأمر؟ ما تعريف الأمر؟ ما تعريف الأمر؟ طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة. طيب، ما هو الأصل؟ ما هو الأصل في الأمر المطلق؟ ها؟ ما هو الأصل فيه؟ الوجوب، إلا بقرينة، قال لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، أي فلا يقتضي الوجوب، بل صرفه عن الوجوب حتم أي لزم بحمله عن المراد منهما، أي من الإباحة أو الندب، ولم يفد فورا ولا تكرارا. هذا قول من الأقوال، وهو قول أكثر، أنهم يقولون أن الأمر لا يقتضي الفور، والصواب والراجح أنه يقتضي الفور. وهل يقتضي التكرار أو لا يقتضي؟ لا يقتضي التكرار، إلا إذا وجد ما يقتضي ذلك، كأن يكون معلقا بوقت أو بسبب أو صفة. إلى هنا، سبحانك اللهم.